الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، الذي يأتيكم من مسجد مشكاه في يوم الاثنين، وهو لقاؤنا الأسبوعي. السؤال الأول في هذه الحلقة حول: هل يجوز أن ينادى الرب جل جلاله بخطاب يا الله يا رب، أم أن هذا خطاب للبعيد والله جل وعلا قريب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السائل يقول: إن قلنا يا رب يا الله يا في اللغة العربية لنداء البعيد والله جل وعلا قريب، فهل يجوز أن ينادى الله سبحانه وتعالى بقول يا الله يا رب، أم أنها تقول مباشرة: رب افعل بي كذا، رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فهل هذه النداءات القرآنية تجزم أو تقطع بأنه لا ينبغي ولا يصلح أن يخاطب الرب جل وعلا في الدعاء بقول يا رب يا الله؟ نقول: نعم، إن معظم النداءات القرآنية بغير لفظ يا، لكن ورد في السنة المطهرة هذا النداء ومثل هذا الدعاء. ورد في السنة المطهرة مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة فيها دعاء لله سبحانه وتعالى بلفظ النداء يا رب يا الله. مثلا في حديث الشفاعة: يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب يا رب يا رب. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. لقد وردت أحاديث كثيرة فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة له دعا فقال يا رب يا رب يا رب. ولو ذهبنا نستقرئ هذه الأحاديث التي ورد فيها هذا لأعجزنا الاستقصاء والحصر. معنى هذا أنه لا حرج أن تدعو الله بكلتا الصيغتين: رب احكم بالحق، أو يا ربي افعل بي كذا وكذا، ويا ربي احمني من كذا وكذا، ادفع عني كذا وكذا. كلتا الصيغتين واردة في السنة المطهرة وقبل هذا في كتاب الله عز وجل. يبقى نلخص القول فنقول: لا حرج في الدعاء بكلتا الصيغتين، بياء النداء وبدونها. نعم، أغلب ما ورد في القرآن الكريم بدون ياء النداء: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب أرني كيف تحيي الموتى، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، رب اجعلني آية، رب أن يكون لي ولد، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، رب أرني أنظر إليك، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أغلب الأدعية في القرآن الكريم بغير لفظ النداء يا، لكن في السنة المطهرة كما قلنا ورد من ذلك الكثير. مثلا يعني خليل الرحمن إبراهيم عندما يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجه آزرق قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. محل استشهاد: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرضتكم على الحوض، أنا سابقكم إلى الحوض، وليختلجن رجال دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا الرجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد غفر له، قد غفر له. فهو قال: يا الله الأحد الصمد. حديث آخر في صيغة: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهذا هو ما عليه المرجعيات الشرعية المعاصرة في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: لا يجوز دعاء صفة من صفات الله عز وجل مثل يا وجه الله، إنما يدعى الله سبحانه ويتوسليه بأسمائه وصفاته بأن يقال: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. السؤال التالي: والدتي كانت لها قطعة من الأرض ميراث لها من والدها، ماتت منذ 20 سنة، وكنا ورثتها، والدي وأنا وإخوتي. تمام، والدي رفض بيع الأرض وقال إننا لا نحتاج إلى بيعها، كان غرض الوالد أن إخوتي صغار قصر سيحتاجون لثمنها في المستقبل. هل هذه الأرض زكوية ندفع عليها زكاة عندما نبيعها، أم أنها ليس عليها زكاة لأنها إرث؟ الجواب، وانتبه جيدا، الأرض في ذاتها ليست مالا زكويا. الأموال الزكوية في الشريعة محددة: زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، زكاة النقدين، زكاة المعدن والركاز. في أموال محددة في الشريعة 5 أنواع: النقدان وعروض التجارة والزروع والثمار والمعدن والركاز، أنواع محددة جاءت الشريعة بوجوب الزكاة فيها. ما عدا هذا ليس فيه إلا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأرض في ذاتها ليست مالا زكويا، لكن إذا رصدت للاستثمار التجاري زكيت زكاة عروض التجارة. واحد تاجر عقارات، تاجر أراضي، يزكي زكاة عروض التجارة. إن استغلت زراعيا زكيت زكاة الزروع والثمار، العشر أو نصف العشر بحسب طريقة الساقي. إن أجرت زكيت أجرتها. إن خلت من هذا كله لم تكن مالا زكويا. بارك الله فيكم. سؤال لطيف: أختي تسأل هل يجوز أن تغتسل غسلا عاديا بماء زمزم بنية الشفاء، علما بأنها ستغسل بهذا الماء عورتها من قبل ودبر، هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ شوف عنده ماء زمزم، ماء طهور وماء مبارك، هل يمكن أن نستخدمه في الاستنجاء، في غسل القبل والدبر، في إزالة الخبث من الجسد أو من الثياب؟ الجواب عن هذا: لا حرج في الاغتسال بماء زمزم وإن تضمن ذلك غسل العورتين من هذا الماء. فقد ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ويتوضأوا ويغسلوا ثيابهم ويستنجوا. وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، لم يكن أشرف من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهكذا يجوز من ماء زمزم. ويبقى التأكيد بأن ماء زمزم ماء طهور مبارك طيب يستحب الشرب منه والتبرك به، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية: وشفاء سقم. فهذا الحديث يدل على فضل ماء زمزم، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه ماء مبارك، وأن السنة أن تشرب منه وأن تتضلع منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا في غسل الثياب منه، ولا في الاستنجاء به إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بارك الله فيه. سؤال سائل يقول: صديق لي يعمل في محل أمريكي، هل يجوز أن يقوم ببيع زينة الكريسماس ورأس السنة في متجره؟ هو مجرد موظف وليس صاحب قرار في المحل. إذا قول أولا: لا ينبغي لمريد السلامة في دينه أن يبيع ما يسوقه القوم ويروجونه في أعيادهم، وأبواب الرزق واسعة، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ومن ملفات الإفتاء في بلاد الحرمين ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة، كتب إلى وزير التجارة قائلا: من محمد ابن إبراهيم إلى معالي وزير التجارة سلمه الله، ذكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد، عيد رأس السنة الميلادية، ومن بين هذه الهدايا شجرة الميلاد المسيحي، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد، وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله، ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة الكفار من المشركين وأهل الكتاب في أعيادهم، فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد بالبلاد من هذه الهدايا، وما هو وما في حكمها مما هو من خصائص عيدهم. المرجعيات الشرعية في العالم الإسلامي الذي بقي على عهد الله وميثاقه أو التي بقيت على عهد الله وميثاقه لا تزال على هذا، لكن يبقى استثناء إذا كان صاحبنا مجرد موظف، لم تكن الشركة متخصصة في بيع هذه المنتجات المسؤول عنها، بل كانت تبيع هذا وتبيع غيره، فقد يغتفر اليسير التابع عندما ينغمر في الكثير المشروع، حيث يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، لا سيما مع عموم البلوى ومسيس الحاجة إلى العمل وندرة الأعمال البديلة، ويكثر من التصدق تطيبا لدخله. سؤال آخر يقول السائل: رجل تزوج فتاة فتبين أن في ظهرها جهازا من أجل الشلل الرعاش، لكن لم يخبره أحد، لا الأب ولا الزوجة، وهذه العلة تؤثر على المعاشرة الزوجية، والمرض ليس له علاج وهو يريد الطلاق، فلو أن يأخذ أن يسترد المقدم ولا يعطي المؤخر. السؤال: إن للمرأة المهر بما استحل من فرجها، لم تكشف عليها واستحل من فرجها، فلها المهر في كل الأحوال بما استحل من فرجها، لكن يمكن أن يرجع على وليه، على وليها بما غره. إذا كان الولي قد غره وكتم عنه عيبا كان لا ينبغي أن يكتمه عنه، فالمرأة تأخذ صداقها بما استحل من فرجها، والمسؤول والغارم والضامن هو الولي. هذا إذا كان هذا العيب جوهريا ويؤثر حقا على المباشرة الزوجية، فقد يلحق بعيوب الفرج التي اتفق الفقهاء على الفسخ بها. الفقهاء تحدثوا عن عيوب أربعة جمهورهم: الجنون والجزام والبرص وعيوب الفرج. من تزوج امرأة فاكتشف أنها مجنونة أو بها برص أو بها جزام أو بها عيب من عيوب الفرج لم يكن قد أخبر به من قبل، وعندما علم به لم يوافق عليه، من حقه أن يسعى في فسخ هذا العقد والرجوع على الولي بما غره. المرأة تأخذ المهر بما استحل من فرجها، والولي مسؤول وكافر وضامن وغارم لأنه غره ولم يخبره. هذا شريطة أن يمتنع عن الاستمتاع بها فور علمه بالعيب ولم يكن قد أظهر الرضا به. أما إذا كان قد أظهر الرضا به واستمتع بها بعد علمه بعيبها ثم رجع على الاعتراض لاحقا فقد سقط حقه في المطالبة بالفسخ، يبقى أمامه التطليق العالي أو التطليق للضرر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول التطليق بالعيب أسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب، ليكتمل به عقد الجواب. للزوجة طلب التطليق لعيب في الزوج يؤثر في مقصود النكاح ويتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منه برء خلال سنة. لو الزوج اكتشفت عيب في الزوج من حقها طلب التطليق للعيب، لكن يمهل سنة عشان تمر عليه الفصول الأربعة ويلتمس فيها التداوي لعلته، سواء كان العيب عقليا أم عضويا، ويستعان بأهل الاختصاص في معرفة العيب. فإن كانت العلة يرجى منها برء خلال سنة أجل المعتل سنة قبل التطليق، ويشترط لقبول طلب الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية بالعيب ألا تكون عالمة بالعيب حين العقد، وألا يصدر منها ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء. إذا سقط حق الزوجة في التطليق للعيب بسببه كان لها الحق في طلب التطليق للضرر إن أثبتت الضرر أو الخلع إن عجزت عن إثباته. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بسبب العيب لم يلزمه نصف الصداق إلا إذا علم بالعيب قبل العقد، فإن طلقها بالعيب بعد الدخول كان له أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا. طيب، أسئلة اليوم: هل العلمانيون والاشتراكيون والديمقراطيون وأمثالهم معذورون بجهلهم؟ الأصل أن كل من شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام ثم تلبس بعد هذا ببعض طوارق الكفر أو الشرك فإنه لا يصار إلى تكفيره أول الحكم بشركه إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر معاندها. فالغلو في التكفير من مسالك أهل البدع، لكننا نقول في الجملة: على رسلك عندما تجري حكما على معين من الناس. في خيط دقيق ما بين الديمقراطية والشورى. الديمقراطية بمفهومها العقد الغربي نقل مرجعية الأحكام، نقل مرجعية الأحكام إلى الأهواء البشرية المطلقة بلا سلطان ولا حدود. الإرادة البشرية تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء بغير وازع من دين أو ضمير أو خلق. وقد رأينا كيف أحل الشذوذ الجنسي وكيف قضت بحله برلمانات، بل قضت بحله بعض الكنائس في المجتمعات الغربية كما تعلمون. الديمقراطية عزل الدين عن الشأن العام، نقل مصدرية الأحكام ومرجعيتها من الدين إلى الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لكن من من الناس يعلم هذا؟ إن كثيرا من الناس يخلط بين الديمقراطية والشورى. في الشورى نقول إن المرجع في السلطة إلى جماعة المسلمين، المرجع في الأحكام التشريعية إلى الكتاب والسنة. أما الديمقراطية فتجعل مصدرية السلطة ومصدرية الأحكام إلى الأهواء البشرية. ده فرق دقيق. القصد أننا لا نجري حكما على معين في أزمنة الالتباس إلا بعد البيان والجلاء وإقامة الحجة الرسالية التي يكون معاندها كافية. سؤال يقول: هل يجوز تغيير عملة الدين؟ يعني أقرض شخص بالجنيه وأحسب قيمة القرض بالدولار ونتفق أن يكون السداد بالدولار لاحقا. في حاليا تضخم وعملات كثير من مجتمعاتنا المأزومة مأزومة ومنكوبة كذلك. فهذا المقرض يريد أن يقول: أنا أخذ بالجنيه بس يوم الإقراض أقول المبلغ ده تساوي كذا أو باليورو أو بالجنيه ونحسب الدين نربطه على هذا، ينفع ولا ما ينفع؟ الجواب عنها: لا تجوز المشارطة على الوفاء بعملة بعينها غير التي عقد، لكن يجوز عند سداد القرض الوفاء بعملة أخرى تساوي قيمة القرض يوم الوفاء وليس يوم ابتداء القرض. لحديث ابن عمر: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينهما شيء. معنى هذا نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة. والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة تسأل لها قصة طويلة مع زوجها، تسأل ينفع تعاشر ولا لا، لكن تقول إني فجأة تزوجنا الرجل بيصلي وصح وفجأة نكس على رأسه ونكس على عقله، وآخر يقول كلام فاح قرآن محرم، من ليس بنبي، قرآن عبارة عن كلام من بشر. ناقشته طويلا، جدلته كثيرا، أولى أن يناقشني، وعندما جادلته فأكثر قام فأخذ القرآن من يدي ومزقه، وهذا آخر شيء كنت أتوقع يوصل. كان زمان ملتزم في بيت ولسه عنده أهم شيء، يوم أصبح وضايع لا يرجع إلا في الفجر، ويختبي مع التلفون كثيرا مع نفسه ساعات طويلة ويشرب إيش إلا غير هذا. ويقول إن الجنة في الأرض، ما في جنة، وربنا مش معقول إن هو خلقنا ويرجع يحرقنا بالنار وانت تقدر تحرق ابنك بالنار. قل أنا بصلي بس أنا لي صلاة، أنتم معكم 50 صلاة، وهو محمد رجع يعلم ربنا إيش الصح، خليه ينزلها 5 صلوات. الكفر لا، لا منطقة لا، لا سقف. فهي بتقول ينفع أن أنا لما اعتزل في الفراش يبقى علي ذنب؟ أقول لها يا أمة الله ما أغرب من يرد الله فينا فلن تملك له من الله، إن صح ما تقولين وأكرر إن صح. نحن لم نسمع منه وصحة الوقائع يتقلدها في عنق المسلم. فهذه رجل ربنا، وينبغي للزوجة أن تسعى في استحيائه بالتوبة، فإن استحياءه بالتوبة أحب إلى الله من هلاكه على الرجل. فإن أصر على باطله فالعقد مفسوخ، وتسعى إلى فسخه قانونا من خلال الآليات القانونية المتاحة، وإلى أن يستقر أمره تمتنع من فراشه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفروضا. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عتيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه.